مع أئمة الحق وأئمة الهدى من مواعظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سأله رجل وقال له أوصني، فقال له صلى الله عليه وآله وسلم احفظ لسانك، ثم قال له يا رسول الله أوصني، قال صلى الله عليه وآله وسلم احفظ لسانك، ثم قال يا رسول الله أوصني، فقال صلى الله عليه وآله وسلم ويحك وهل يكب الناس على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. وقال رسول الله أيضا صلى الله عليه وآله وسلم لأبي ذر أي أرى الإيمان أوثق؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال الموالاة في الله والمعاداة في الله والبغض في الله. جعلنا الله من المتمسكين بأقوال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالآن مع الليلة التاسعة من المحرم لعام 1403 هجرية في حسينية الأرباش.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سيدي، فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهر. الشريعة الإسلامية تكفلت بأن توجد في محيط الأسرة أقسام التكافل التي تفتقر إليها الأسرة، كأنه الأسرة هي اللبنة في بناء المجتمع. مفروغ من عنده أن المجتمع مجموعة من الأسر، ونظام الأسرة هو النظام الطبيعي الفطري. صارت محاولات للقضاء على نظام الأسرة ما نجحت. يعني احنا نعرف ان افلاطون في جمهوريته حاول ان يدعو الى الزواج المشاع، يعني يدعو الى ان يصبح المجتمع مجتمع اباحي. كذلك لينين في تشريعه دعا الى اشاعة الاسرة. بس اثنينهن والدعوات اللي قبلهن والدعوات اللي بعدهن ما نجحن بلا كلام. ليش؟ لأن نظام الأسرة نظام فطري، نظام تماما فطري. أنا أذكر قبل سنتين ثلاثة ذكرت أقسام الزواج السائدة بالعالم، النظام السائد بالعالم من ناحية الأسرة. استعرضت رأي المشرع الإسلامي في نظام الأسرة هو أن الواقع هو أمثل النظم، بس بغض النظر عن أننا مسلمين لا ندرس دراسة موضوعية. طبعا انا انما ادرس الاسرة واحاول ان ادرس ملامح عن الاسرة الاسلامية، لان اغتنم ايضا فرصة العلاقة بين علي الأكبر سلام الله عليه وبين حسين صلوات الله عليه، علاقة أب وابن، ونشوف الأجواء القرآنية اللي عاش بها أئمة أهل البيت. نلاحظ أن هذه الأجواء القرآنية كيف ترسم لنا جو الأسرة. الأسرة إذن كيان طبيعي ما يستغني عن المجتمع، ما ممكن نقدر نعوض عن الأسرة بأي مؤسسة من المؤسسات. هسه بعض الناس قد يتصور أن دور الحضانة تحل المشكلة، فما نحتاج إلى أن نشغل المرأة بالدار من أجل تربية الطفل. أكو تربية جماعية اسمها دور حضانة، كل 50 طفل تربيهم امرأة. أعتقد أن هذا الكلام بي كثير من التجني وبي كثير من البعد عن الحقيقة، لأنه دور الحضانة ما ممكن توفر العناية اللي توفرها الأم. هي أم، كل طفل إلى أم، نعم، واحدة مخصوصة إلى أم تلحق عليها. فمرأة أجنبية تيجي تربي لها 50 واحد، هو إذا بكى هذا يلزع قلبها مثل الأم. الله وكيلك، إذا تسمع طفلك يبكي مخك يطير أبدا، بينما هذه أصلا لعل بكاء ما يهزها بشيء، لأن عملية إيجار، وعملية الإيجار ما لها علاقة بعملية المشتق اللي طالع من أمعائها، اللي جزء من كيانها بكل أبعادها. هذا كلام ما إلى طعم. هاي من ناحية. من ناحية ثانية، أن المرأة اللي في دار الحضانة حتى لو قدرت توفر للولد أفرض أو للطفل حاجات الجسدية، تبقى الحاجة النفسية ما ممكن توفرها غير الأم، مستحيل. غير رائحة الأم ما ممكن يوفر للطفل حاجته. الطفل يريد رائحة الأم، صحته النفسية تتوقف على رائحة الأم. وثبت هاللحظات اللي الأم تداعب طفلها وتدنيه إليها، الحركة من اللمس أو الشم أو إلى آخره، هذه هي اللي تغذي عنده، هي اللي تعطي الصحة النفسية. بدونها ما ممكن ينشأ عنده صحة نفسية، ينشأ الطفل وهو ناقص من هالناحية. إذا ما الأبوين يعوضوه ما ممكن. طيب لا نبعد شوية عن الموضوع، أرجع للموضوع. أريد أقول أن التشريع الإسلامي يحاول أن يكفل الأجواء، يعني الأقسام التكافل في محيط الأسرة. شنو هي أقسام التكافل؟ عندنا تكافل مادي، تكافل أخلاقي، تكافل اجتماعي، ثلاثة ذني. لأن الواقع المشرع الإسلامي يحرص على توفيرهن في جو الأسرة. تعبير القرآن وصينا الإنسان بوالديه، أولا خل ألفت نظرك لقاعدة عند الفقهاء وعند علماء اللغة، أن الألف واللام، هاي الإنسان، الألف واللام في كل المحاورات، إذا إجت الألف واللام شنو المقصود بها؟ العهد، المقصود بها الطبيعة، لو المقصود بها الجنس. عندنا ثلاثة ألف واللام. مرة مثلا أقول أكلت من اللحم، أقصد طبيعة اللحم. ومرة أقول اشتريت اللحم، يعني اللحم كله، جنس اللحم. ومرة أقول اشتريت اللحم، يعني لحمة معينة، لحمة معهودة معروفة اشتريتها. فثلاث معاني. لما القرآن يقول ووصينا الإنسان، أكو إنسان معهود يو لا، المقصود طبيعة الإنسان يو جنس الإنسان بصورة عامة. إذا أمكن وأكو معهود، طبعا الحملة على المعهود. هاي الآية ليش أقول لك إيش؟ هاي الآية واحد يروي أنها نزلت بالحسين، وواحد يروي أنها نزلت بالخليفة الأول، نبه لي زين، ويبعد بين مسافتين زين. الحقيقة أن المسألة موجة جو الآية جو عام. الألف واللام هنا المقصود بها استغراق الجنس، ووصينا الإنسان جنس الإنسان. إيش نفتهم من هذا؟ نفتهم من هذا أن العلاقات الأسروية ما ضروري ترتبط بعقيدة، وإن كان عالجها الإسلام عن طريق الشريعة الإسلامية، لكن هي علاقة إنسانية قبل أن تكون علاقة يفرضها أو يحتمها الشرع. بلا كلام، الآن لو واحد عنده أم مشركة يعني نجي نقول له انت امك مشركة لا يعني تباريها او ترعاها او عند ابو مشرك ابدا، لان يقولون كل حكم اكو قاعدة اصولية الفت نظرها الها، الفت نظرك الها، كل حكم يتعلق على وصف يصبح الوصف علة للحكم. مثلا لما اقول اكرم العلماء، افرض هاي العلماء اللي هنا الوصف ده اصف ذولا بالعلم، الحكم مربوط بيش لانهم علماء بهالقيد بقيد العلم، فيصبح العلم علة للاكرام. هنا الوالدية هي علة، المن الوالدية علة، علة للمعاملة بالاحسان بغض النظر الابو مشرك نصراني يهودي كافر ملحد نهائيا ما يفرق، الام كافرة وثنية ما تفرق، الابن متعين عليه ان يبر والديه سواء كان مسلمين او غير مسلمين. نبهي زين، ليش؟ لان مسألة انسانية ما لها علاقة، العلاقة ببناء اسرة بربط اسرة وربط الاسرة، الاسرة مو بس اسرة اسلامية لا اسرة انسانية، والمجتمع الاسلامي ما اجى يريد يحتكر الحياة لنفسه، انما اجى باب لتنظيم الحياة واحب ان يدخل الناس الى المجتمع عن طريق هذا الباب، والا ما عنده تأزم الاسلام، ما عنده نظرية ضيقة اطلاقا. ولذلك التلاحظ الاسلام في كل تشريعاته ما يقف من العقائد الاخرى موقف سلبي، الا قلت لك من المشركين انا اكثر من مرة نبهت ان لما يوقف بصلابة من المشرك لان المشرك ما يلتزم بقيم، والا لا لان المشرك راح يحرك عرش الله عز وجل اذا كفر، لا خلي يكفر من الصبح لليل شي غير من الواقع ابدا، الله عز وجل موجود وحاكم وعادل والى اخره، سواء وجد انسان مشرك او مسلم. زين، ووصينا الانسان، اذا المقصود ما ترى وصينا تفيد الوجوب، ها مثل يوصيكم الله في اولادكم، ما المقصود وصينا وصيه وقبل كيف، لا حكم، يعني امرناه وصينا الانسان بوالديه احسانا. زين، شنو هو الاحسان هنا في هذا المورد؟ طبعا اكو عندنا تبادل بين الابوين وبين الاب، يفترض المشرع الاسلامي مسبقا يفترض اكو حقوق، هذه الحقوق يجعلها للولد، يقول يلزم الوالدين من عقوق الولد ما يلزم الولد من عقوق الوالدين. التفت للحديث النبوي الشريف، لان كيف نتصور ان الولد يعق، يعني شلون نعق للولد؟ اول شيء نعق الولد ان اذا اختارينا لام مو جيدة مو طيبة نعقه، يعني يكون نختار للحضن النظيف المشرف، نختار للحجر النظيف المرأة الصالحة، يعني الام الطيبة حتى بعدين لا يعير بها، بعدين هو ينشأ نظيف. طبعا هذا الجانب يحرص عليه الاسلام اشد الحرص. من بعد ما يختار المرأة او الحجر الطيب، زين، يجي الحق الثاني اللي يطيل الولد، الا يعق الولد بيش، ان تحسن تسميته وان تحسن تربيته، اختار له اسم جيد اذا انولد طيب، ها، وحاول ان تحسن تربيته، هذه الحكاية شوية كبيرة ما يحسن تربيته. طبعا النبي يقول اذا امرتكم بامر فأتوا منه ما تستطيعوا، يعني اليوم واحد يقول شيخنا انا اربي ابني وانا ايش املك من ابني حتى اقدر اربي ابني، وين حتى اربي انا وين اقدر اربي، اطلع من الصبح انا رجل اطلع من الصبح على شغلي، طيب الولد رأسا يطلع يلزم دربه، لان هو شو وكد، اذا اكتفت المراحل اخشى ان لا نغفر شوية. الامام الصادق سلام الله عليه يقول احمل ولدك 6 سنين، التفت للقاعدة اللي يطيها، احمل ولدك 6 سنين وادبه في الكتاب 6 سنين، زين، واحمل وصاحبه صديقا لك 7 سنين، طيب ترتيب، فان عمل فبها والا فخلي عنه، هاي عبارة الامام الصادق الرواية الواردة عنه، وهي فعلا احدث النظريات العلمية ما تتعدى هذا، 6 سنين حاول اترك احمله لاعبه داعبه خلاص على حقه الطبيعي. 6 سنين لخذبه بالكتاب الدراسة، 7 سنين مو معناه لما تصحبه ما يدرس، لا خلي يدرس، اطلب العلم من المهدي الى اللحد، لكن اجعله صديق لك، لا تفرض اراءك عليه ذاك الوقت بعد، لان شخصيته تبدا تتبلور. لا تيجي تحاول تشعره بنقص، لا، حاول ان تكون الى مثل الربان، واحد ربان بالبحر، الى خبره سابقه بالبحر، غير اللي استوى نازل للبحر يعيش بجهاله. باري ارعى رشده وجهه، كون صديق له في هالحاله. الواقع هي اسس التربيه الحديثه. زين، فانت احسن تشميته واحسن تربيته. شلون يعني احسن تربيته؟ قلت لك الان اليوم وجوه المحيط هي اللي تربي الولد. شنو هي وجوه المحيط؟ الان اكو مدرسه بالدرجه الاولى تاخذ للولد، تنشئ اخلاقه، تبني صفاته، تبني معارفه ومعلوماته. بعد اكو مجتمع يعيش به الولد، اكو وسائل اعلام، اكو تلفزه واكو راديو واكو كتاب واكو وسائل اخرى، هاي كلها تغذي، تحشو عنده، تغذي، تغلغل عنده الوان من المعارف والوان من الافكار. طيب الابو ايش يصبح موقف الابو؟ فد موقف بسيط جدا، وخصوصا الابو والام ذول اللي يهبطون من الصبح يطلعون يطاردون، ها، وهذا ظل وحده الطفل المسكين في سفينة الحياة يذهب يمينا وشمالا. طيب شيل احد، هذا من يربيه؟ ياهو اللي يربيه، من اللي يربيه؟ الحقيقة يعني بالدرجة الاولى اليوم المسؤولية تتجه للدولة. يعني لو احنا نظل نصيح ليل نهار شنو قيمة صياحنا؟ ما كنا ناس خلاص نزلت العمل بعد، فرض مو جوعان عند رصيد ضخم، لكن ما ينافي يشتغل هو بجانب ومرته تشتغل بجانب، وابدا ماكو واحد الى خلق معتني بالابناء او كذا. يمكن يجتمعوا لهم ساعة وياهم. بس اليوم المسؤولية ياهو، الواقع مسؤولية الدولة بالدرجة الاولى. هسه انا ما احب يعني احكي حكي او ربما يعتبر تملق، بس اقول بشكر الله لان يعني عندكم مسائل اعلام الى حد بها اسم الله عز وجل موجود، بها شوية شيء من الرعاية والتوجيه الديني، بها الكلمة الدينية، بها لا اله الا الله، بها نسبيا موجودة. زين، يعني انتم بالقياس الى وسائل اعلام اخرى، لا، نعمة، هواية نعمة كبيرة، نعمة هواية، لكن مو معنى ذلك هاي هي وبس، لا والله. وبعد انا اسأل الله ان يعمق هالجانب هنا ويخلي هالبلد ايضا منارة من منارات الاسلام الحقيقة، يعني لانه المعارف الاسلامية الان قد اصبحت، المعارف الاسلامية قد الان تلقاها في كثير من البلدان الاسلامية، فد نمط غير مرغوب به او معاقب عليه. هنا المسألة، كأن القرآن مو نزل بين اظهرنا، مو كأن كتاب الله كتابنا، مو كأن احكام الاسلام احكامنا وحضارتنا مربوطة بالاسلام. هذا من ناحية نظرية، اما من ناحية عملية هو مصيبة. من ناحية عملية الان الاحكام الاسلامية غريبة في بلدان المسلمين، في بلدان المسلمين الاحكام الاسلامية غريبة، لانه الاقتصاد الاسلامي يمشي على النمط الاوروبي، العلاقات الاجتماعية تمشي على انماط مستوردة. القضية على طول يعني تلقى دائما من الناحية التجسيدية قد اصبح الاسلام غريب، كما عبر عنه النبي بهالجملة الموجزة، بدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا. زين، دخلنا نرجع هسه من بعد هالمقدمة، نقول ان التكافل، اول اقسام التكافل، التكافل المادي اللي ضمن الاسلام، وصينا الانسان بوالديه احسانا، يعني مرة الام والابو ما يملكون، ما قعدتم مو اغنياء، والولد يملك نفقته طبعا تتعين على الابوين، كون يحسن لابويه. شو التفت لتعبير احسان، الاحسان ترى مو بس كفاية، لا، يعني مثلا قد واحد يقول شو سوي لابوي، اشتريت له خاشية انا ابوي واشتريت له ثوب، بس مو عيب انك تلبس ثوب مثلا يكلف افرض 100 دينار وابوك لابس له ثوب دينارين مثلا، تتصور هذا من الابوة؟ ها، هذا من التكريم من الإحسان؟ ها؟ لا، بطبيعة الحال لا. تأمل يعني احنا نجد في هذا نماذج في تربية ائمتنا. الامام زين العابدين امه توفت لي بالنفس، امه بنت الزجر توفت لي بالنفس، ربت جارية من جواري الحسين، كان يقعد وياها على الطعام على سفرة الطعام، ما يمد ايده قبلها يخليها تاكل الى ان تفرغ يمتنع. يقولوا له ليش اخر من البر ان تؤكلها، من البر ان تاكل وياها على المائدة؟ يقول لا اخشى ان تسبق يدي الى لقمة سبقت اليها عينها فاكون قد عققتها. يعني تلوق جانب من الطعام وهذا الجانب اللي تلوق امد ايدي الى فد لون من الخشونة، هذا فد لون من خلاف الادب يعني. زين، طبعا هذا نموذج عالي يقدمون الائمة من الشيرة. فاذا الاحسان النفقة، والنفقة الحسنة، يعني يبر ابويه اولا بالتكافل في محيط الاسرة، التكافل المادي، وهذا مردود اذا هم يملكون والولد ما يملك، هم مسؤولين ايضا عن الانفاق عليه. التكافل ضمن نطاق الاسرة، التكافل المادي، رسم للاسلام حدوده، رسم له كثر النفقات، شلون ترتيب النفقات، شلون تبادلها بين الاب والام، هاي وحدة. بعدين التكافل الخلقي، التكافل الخلقي شلون يتم؟ التكافل الخلقي الحقيقي الآية تعطينا ملامح عنه. بسم الله الرحمن الرحيم، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اخفض لهما، اخفض لهما جناح الذل من الرحمة. حبسه الفضل ابن يحيى البرمكي، خالد ابن يحيى البرمكي وابنه الفاضل انحبسوا، حبسهم الرشيد بشتاء، دنيا شتاء وباردة، وحاقهم في مطبخ، المطبخ مظلم بارد، وهذا رجل كبير خالد يحيى ابن خالد يريد يتوضب ماي شوية دافي، ما كعدهم نار حتى يدفي للماي ابنه، اكعدهم قمقم مع النحاش يحطولهم بماي للشراب، ياخذ هذا القمقم مال النحاش يخلي بيه كميه تكفي الوضوء ويحطها وين؟ على ضوء الشمعه، ويوقف من اول الليل بليالي الشتاء البارده، يوقف هجيع كبير من الليل الى ان يدفى الماء يطيل ابوه يتوضا. طيب انت عندما تقرا هالصوره هذه تهزك هالصوره هز عجيب. زين، الواقع الام كذلك، هذه الام اللي انت مهما تتصور انك راح تقابلها خلقيا يمكن ما راح تواجه لحظة من اللحظات اللي هاي بعثت بيها في نفسك الشعور بالرقة وبالعطف وملأتك محبة ومودة. ها، واحد يقول لها امه، امه قد راح او قد شاب رأسي وانطول عمره ولم يزل ملأ انفي جيبك العطر، عليهم اللبن الثديان باقية ومن شفاهي ومن اقلائها اثر. امه ان كانت الجنات موقعها من تحت رجليك فيما ينقل الخبر، فما بصدرك من خير ومن كرم يظل اكبر مما تحدث الفكر. الواقع اللحظات، هذا اللي ياخذها من صدر الام، لو مهما يضع من القواعد الخلقيه، لو مهما يعمل من تجسيد التكافل الخلقي، ما يقدر يؤدي ذاك اللون من العطف والحنان. فلا تتصور ان القران يكلفنا ما لا يطاق عندما يقول واخفض لهما جناح الذل، تقعد بين يديه وتشعر بلون من الآداب لما تقعد يمه، لأن بهذا المعنى يتغذى عندك معنى الكرامة، وراح تغذيها لأولادك أيضا. في التكافل الخلقي ألا يحد النظر في وجهيهما، يمتثل أوامرهما إلا فيما يعصى الله فيه، بعد رقيق في عبارات وياهم، عبارات تكون بها تأدي مؤدبة، يعني عبارات تتشم بالأدب، تتشم بالذوق، تتشم بالخلق. التكافل الخلقي في محيط الأسرة يحرص عليه من الطرفين. يقول النبي صلى الله عليه وآله يقول: إذا وعدتم أولادكم فأفوا لهم وارحموهم فإنهم لا يرون إلا أنكم ترزقونهم. مر الإمام يوم من الأيام الإمام رضا سلام الله عليه، لقال واحد عنده أولاد اثنين يحود بيهم ويحب بواحد، يحب بواحد ثاني تاركه، قال: والله لو شاويت بينهما. انت لو هذا ليش تخلي، ليش بس تقبل هذا، قبل هذا وقبل هذا، خلي هذا الولد ليشعر بانك انت فضلت عليه اخر. ابدا، لا لا يشعر. واحد جاب وصيته الى النبي موصي بولد من اولاده اكثر، بعضهم مطيهم اكثر وبعضهم اقل، نبذل النبي الوصية، قال له قلها لا تشهدني على جور، افرض انت امالك تصرف بيها من ناحية شرعية، انا ما اقدر امنعك، الناس مسلطون على اموالهم، لكن العامل الخلقي يمنع هذا. انت حاول ان لا تزرع بين اولادك لون من البغضاء والحقد. التكافل الخلقي خليه شائد بين افراد الاسرة، لان الاسرة اذا ما بيها تبادل بالعامل الخلقي راح ما تتحول الى اسرة، تصبح جحيم. ها؟ خصوص اذا لفظة نابية، عبارة نابية من الاب او عبارة نابية من الام او من الولد للابوين، يتحول محيط الاسرة الى جو اخر. فالجو يعني يأباه الدين، يأباه الخلق، يأباه الكرامة. ولذلك تشوف القرآن الكريم يحرص دائما على ان يأكد هالجانب هذا، وهو جانب البر والرعاية الوالدين. والروايات روايات لا حدود لها في هذا المورد في بر الوالدين عجيب، بحيث يصل الامر الى ان مر من بر والديه وعقني كتبته بارا، الحديث القدسي. فالجانب الخلقي ترى غير الحد الادنى، مو اكو حدود دنيا، حدود لا فوق الحدود الدنيا. الحد الادنى النفقة الشرعية، الحد الادنى مثلا المعاملة اللي يفرضها الاسلام، مثلا الاطاعة فيما لا يعصى الله فيه، اكو حد اعلى مو حد ادنى. الحد الاعلى شنو؟ ان تشعر الاب بيش تشعره، تشعره بالابوة، يعني تشعره بان يطلع من الحياة وهو قرير العين، يعرف نفسه ان ما مات لما راح يطلع من الحياة، يعرف عند من يمثله، يعرف اكو امتداد الطبيعي. ها؟ امتداد الطبيعي موجود من بعده. اثنين، بعد التكافل الاجتماعي. التكافل الاجتماعي بطبيعة الحال اكو نصرة، زين، اكو ارتباط لأسرة بأسرة، يعني الأسرة الاكبر هذا التكافل رعاية هذا، بر صلته، عيادته عند المرض، انماط السلوك الاجتماعي اللي يفترض الاسلام ان تتوفر داخل الاسرة. هذا كله يريد المشرع الاسلامي. من بعد هذا نرجع للآية: ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها. قد يسأل سائل يقول شنو معنى حملته امه كرها، شلون يعني؟ يعني اول امر ما تحمل كره، لا بالعكس، الواقع الابوان في اول امر ما يشعرون بالولد، ولعل الولد يتم تكوينه في احسن ساعاتهم، يعني في احسن لذائذهم. اذا وين الكره اللي تأشر الى الاية حملته امه كرها؟ الام تحمل الولد كره. يقولون المفسرين ان هذا من باب تسمية الشيء باسم صيرورته، باسم ما يقول اليه. انا اصور اكثر من مرة قلت لك ان معنى الديالكتيك يعني الصيرورة، يعني عندنا اقسام للحركة، من جملة اقسام الحركة الحركة من الفعل للقوة. حركة من الفعل للقوة شنو؟ مثلا انت عندك بيضة تقول انا عندي فرخة مال دجاج، ليش؟ لان هاي البيضة تعرف اذا دجاجة مثلا حضنتها راح تصير فرخة، فلانها تنتهي الى نتيجة فرخة تعبر عنها فرخة. مثل ما القرآن الكريم يقول: ونفخ في الصور. وين يمتى نفخ في الصور؟ ها؟ بس ينزل المضارع بمنزلة الماضي لما كان متحقق، يعني الصيرورة هذه راح ينتهي إلى النتيجة يوم من الأيام ينفخ الصور. زين، كذلك هنا الآية حملته أمه كرها، يعني هو راح ينتهي الأمر إلى أن تحمله أمه كره، يعني راح الولد يوم من الأيام تشتق الأم الحملة، ما يخليها تنام، ما يخليها تشتقر، ما يخليها تهدأ، يشلب عنها لذيذ الكراه، تعتريها ألوان من الأمراض، ألوان من المشاكل، تعرف أيام الحامل ومصائب الحامل وآلامه. قال لي واحد هذا طبع على النبي، قال لي يا رسول الله أمي سيئة الخلق، ألم للنبي فعل منه، قال له أمك سيئة الخلق؟ قال له بلى. قال له عندما حملتك 9 أشهر ما كانت سيئة الخلق، هاي انت ما شايف ساعات الحمل اللي مرت بيها، الغثيان، القيء، الألم، المصائب اللي بعد ذلك، ثقل الحمل، هذا كله ما تحسب له حساب، سميها سيئة الخلق وبها التعبير الخشن. اذا اكو سيء الخلق انت روح حل بتعبيرك، لا تتكلم، لا تذبك كلمة الى اقدس حجر، نعم بالنسبة اليك، فتحمله كره، صحيح ينتهي الامر بها الى الكره لان تشتد عليها الحالة ويصبح ثقيل عليها. زين، ووضعته كرها، لان وضعته يعني ساعة الوضع الواقع ساعة شديدة جدا. قلت لك بعض الفقهاء يقول لها اجر، اجر الشهيدة ينطيها ساعة الوضع، اذا ماتت ينطيها اجر الشهيدة مو حكم الشهيد. انا اتخطر قد مرة مرتين غلطت، ذكرت الرواية ان الها حكم الشهيدة، لا تبعت ماكو، مو ما تقرا عليها احكام الشهيد، لا لها ثواب الشهيد. واضح ليش لها ثواب الشهيد، لان الحقيقة الشهيد يجاهد في ساحة دفاع عن المجتمع، وهي يجاهد في ساحة دفاع عن المجتمع، هاي تكفل للمجتمع امتداد النوع، لان هي وسيلة الانتاج، امتداد النوع، المرأة تتحمل هالمشاكل، تتحمل هالألم، الاب الواقع ما في من هالألم هذا، يمكن ألم نفسي يصير عنده بالتربية بعد ذلك، يمكن يتعب في المعاش بعد ذلك، بس هو ما اخذ حقه من التكاليف. يعني الشريعة الإسلامية وزعت التكاليف بين الأب وبين الأم. فحملته أمه كرها ووضعته كرها، صحيح هم تحمله كر وهم تضعه كر بطبيعة الحال، لأن ساعة الوضع ساعة شديدة وحرجة تماما، ولذلك الله عز وجل يريد من هالولد ان هاللحظات كلها يقدرها، يحسب لها، يعني يترك لها فد مساحة بحسابه، يعرف انه شلون مرت، يحاول يذكره، يقول له ان الام تحملك كر وتضعك كر، ثم وحمله وفصاله، انتقلوا يا هنوب الى الفصال الى الرضا، هذه تأملها السنتين اللي تمر، الطفل لاصق على الصدر يأخذ غذاءه من أمه، والإسلام لما نزل يحملها النظرية صدم بها موروثات العرب، العرب كان عندهم شنو؟ العرب كانوا يصورون المرأة ما لها أثر، مثل الصندوق، الذبة الطفل وخلص بعد، هاي أنت تأكل شيء، ما لها تأثير عليه، الولد ابن أبوه، ها؟ إجا القرآن يقول لهم لا، صححوا هاي نظرياتكم الغلطانة، تمر عليك أن الحجاج يوم من الأيام دخل إلى بيته. سمع اكو هيمنة في غرفة احدى نسائه اصغى واذا بها تقول وما هند الا مهرة عربية شليلة افراش تحللها بغل فان ولدت مهرا فلله درها وان جاء اقرافا فما انجب الفحل. يقول لي يا وعاء تحمل الولد مدة من الزمن، المأمون يقول لا تزدرين فتى من ان تكون له ام من الروم او سوداء عجماءه فإنما أمهات الناس أوعية مستودعات وللأبناء آباء. وعاء مستودع، لا غلط، بالعكس بالعكس، الولد يأخذ من أمه أكثر ما يأخذ من أبيه. زين، الآية تشير إلى هالجانب، فدفت لي ووصينا الإنسان بوالديه أولا، أجت على الإجمال، ثم فصلت حملته أمه، أشارت بهذا، أشارت إلى أهمية الأم. هاي المسألة وين يبحثوها الفقهاء؟ يبحثوها في باب التنازع المهم والاهم، تزاحم زين، ان الام بجانب والاب بجانب، ولو فرضنا الاب يامر بشيء والام تنهى عن ذلك الشيء، طبعا هذا اللي يامر به الاب وتنهى عن الام لازم يكون في حدود المشروع، يعني ما يشكل حرام او يشكل واجب مثلا، لان ذن الامور خارجات الواجب والحرام، ذن مع الاحكام ذن طالعات عن سلطة الابوين. الولد عليه ان يستعمل تكليفه الشرعي، امر اباها او نهى، لكن الامور المباحة الاب وصى بشيء والام نهت عن شيء، اكثر الفقهاء من جملة ادلتهم هذا زين يقولون ان حق الام اهم من حق الاب. ليش؟ لانه القرآن الكريم اطاها هالمنزلة، والروايات اطتها هالمنزلة، ولامك ثلاثة ارباع الحق فيك، لان هي تتحمل في تربيته وفي رعايته من الالام ما لا يتحمله الاب، والغنم بالغرم، حملته كرها ووضعته كرها، ثم اجى دور الفصال، هذا دور الرضاع، قلت لك هذا اللحظات اللي يلصق بها على ثدي الام، على صدر الام لا تكاد تفارقه، قد يمنعها بالليل من لذيذ الكرى. بس التفتت جو الاسرة اللي يحاول يرسم المشرع الاسلامي شلون، طبعا هذا الجو اول من يجسده، المفروض اول من يجسده حملة الشريعة. مر عليك ان الشريف المرتضى كان نقيب الطالبين، الشريف الرضي رحمه الله كان نقيب الطالبين ايضا، شريف الرضي كان اذا جابوا له واحد من العلويين مرتكب له غلطة، اذا مثلا عقابه 10 أصوات يضرب 20 صوت يضاعفها، يقول له ليش؟ يقول له انت ابن الشريعة، ابن من حمل الشريعة، لازم انت تكون اولى الناس بصيانتها ورعايتها، لازم تتأدب باداب جدك واداب ابائك. وبالعكس طبعا اداب الشريعة وسننها واخلاقياتها اول من يطبقها يطبقها بيوت آل محمد، ذيك البيوت اللي المفروض ان الاسلام نزل بها. مو الامام الحسن سلام الله عليه لقى واحد من اهل الشام شتم ابوه امير المؤمنين، قال له يا هذا على رسلك لا تشتم بيوتنا وتشتم امير المؤمنين، لو يتاح لي اخلك للبيت اراويك زغب جناح جبرائيل في بيوتنا. هاي المنطقة اللي انت تعبر عنها منطقة غير طاهرة وتشتم فيها امير المؤمنين، هاي بالعكس كانت مهبط جبرائيل وزغب جناح جبرائيل بهالمكان. مو واحد من الشعراء يقول وعفرت خدي في ترن مش عفره لجبريل من جنحيه ريش مزغب وفيه محاريب لآل محمد بهن ضراعات إلى الله تنصب، وآثار أقدام صغار ومهجع إلى الحسنين الزاكيين وملعب وصوت رحى الزهراء تطحن قوتها إلى جلد كبش حيث تجلس زينب رؤى سوف يبقى الدهر يروي جلالها وتبقى على رغم البساطة تأشب. الحقيقة أن البيت هذا مهبط الوحي، مهبط جبرائيل، مهبط تعاليم السماء، فمو كثير علينا لما نشوف بيت الحسين يطلع به انسان مثل علي الاكبر عمره كله يقولون المؤرخين ما قال للحسين يا ابا، دائما يقولون بس مره واحده صاح له لما انصرع، شو يمر علينا يقولون طيله عمره يجا ويقول له يا ابن رسول الله يا ابن امير المؤمنين يا ابن فاطمه الزهراء. ولذلك لما مر الحسين بالطريق وهومت عيناه نعش ونام جلس يسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، قال فداؤك نفسي يا ابن رسول الله مما استرجعت، قال بني رأيت كأن قائلا يقول القوم يسيرون والمنايا تسير بهم إلى الجنة فعلمت أنها أنفسنا نعيت إلينا، قال يا ابن رسول الله أولسنا على الحق، قال بلى والذي إليه مرجع العباد، قال إذا لا نبالي أن نموت محقين. واحتضنه الحسين وقال جزاك الله من ولد عن والده خيرا. وطلع هذا الرجل هذا اللي كان نموذج مصغر يأخذ خلال أبيه، ولعل إن شاء الله في المجلس الثاني أتناول خواص الوراثة وماذا اخذ هذا الرجل من ابائه بالوراثة البعيدة والقريبة. هذا الرجل اللي هو جماع بيت الحسين، خلاصة بيت الحسين بما فيه من آداب ومن خلق، كان الحسين إلى بي علاقة لا حدود لها. العلاقة منين نقدر نعرفها؟ نقدر نعرفها عندما أراد علي الأكبر أن ينزل إلى شاحة القتال. يقولون المؤرخين الحسين احتضن أمسكه لما أراد يبرز، شخص ببصره إلى السماء. الحسين صلب، الحسين مو ذاك الانسان اللي المواقف تخليه ينهار. في مواقف كثيره مرت عليه والتاريخ رسم لنا اياه. يقول عبد الله بن عمار: ما رايت مكثورا قط، قد قتل ولده واهل بيته اربط جاشا من الحسين. لكن شوف لما راد يطلع علي الاكبر، يقول واحد من المؤرخ، اكثر من واحد يقول احتضن ولده واعتنقه وتباكيا ساعة من الزمن حتى سقط الى الارض. غريب منظر هذا من الحسين، يوقع ما بين الجيشين يحتضن، ثم مرة ثانية ايضا يوقع عندما انصرع. زين، لكن اول ما طلع يحتضن ويوقع ويا على الارض، ثم يقول له ابرز بني، ويرفع راسه الى السماء يقول: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، فقد برز اليهم غلام اشبه الناس بنبيك خلقا وخلقا ومنطقا، وكنا اذا اشتقنا الى رؤية نبيك نظرنا الى وجهه. اللهم امنعهم قطر السماء وبركات الارض، مزقهم تمزيقا، فرقهم تفريقا، اجعلهم طرائق قددا، لا ترضي الولاة عنهم ابدا، انهم دعونا لينصرونا فوثبوا علينا يقاتلونا. وبرز وعين الحسين تلاحقه لا يكاد يرفع بصره عنه، وفجأة يشوف ان الخيل كلما تمر كتيبة وتعصو صبع لي ينعكس هذا على وجه الحسين، وتهرول الى ليلى تقول لها: ابا عبد الله، هل اصيب ولدي بشيء؟ قال لها: لا، ولكن برز اليه من يخاف منه عليه، ادعي لولدك. دخلت الى داخل الخباء، جردت ثمارها، نشرت شعرها، رفعت ثدييها بيديها الى السماء، صاحت: الهي بصبر ابي عبد الله، الهي بغربة ابي عبد الله، يا راد يوسف على يعقوب، اردد علي ولدي. وما ام خشف ادركته على ظمن، وقاف حبالات نأت بالفلا ذعرا، بأوجد منها حين للشبط عاينت، ومنه أديم الوجه حزنا قد اصفر، ردت الخيمة الغريبة تبجي على ابني بريبة، توسلت لله بحبيبة، بالحسين وش ما بي مصيبة، يا راد يوسف من مغيبة، ليعقوب ومسجن نحيبة، اريدك على سالم تجيبة. يرجع بكر، يرجع علي يحمل رأس بكر، يقول للحسين: بني بادر الى امك قبل ان تموت. اقبل اليها علي الاكبر، اخذ رأسها، نضحها بدموع عينيه، فتحت عينيها، احست بريح ولدها، احتضنت صاحت بني علي وآبت معه الى الخيمة. ولكن لما سقط بالمرة الثانية ما استطاعت ان تصل اليه، منعها الحسين، وضع يده على صدرها وعلى صدر زينب وارجعهن الى الخيمة، وراح بنفسه حمل علي الاكبر واقبل به الى الخباء، طرحه ما بين النساء فجلسنا عند رأسه. يا ابن علي يا فتشة العين، يا ابن صواب الوعدك وين، يا كوكبا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه يكشف السوء. نسألك اللهم بجلال وجهك فرج عنا يا الله، من على مرضانا بالصحة والعافية، اقضي حوائجنا. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الفاتحة.